الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: الخاص. تعريفه: الخاص لغة ضد العام، واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد، فخرج بقولنا على محصور العام. والتخصيص لغة ضد التعميم، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام. والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص وهو الشارع، ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. ودليل التخصيص نوعان: متصل ومنفصل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على ذكر العام، انتقل للكلام على ما يقابله وهو الخاص، لأن الكلام عند الأصوليين ينقسم إلى عام، وقد تقدم معنا بيانه، وإلى خاص، وهذا سنتكلم عليه في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى. والخاص في لغة العرب هو المفرد، تقول خصصت كذا بكذا أي أفردته. وعرفه المصنف رحمه الله بأنه ضد العام، وهذا من باب تعريف الشيء بما يقابله. وأهل اللغة كما عرفنا يعرفون الخاص بأنه المفرد. وأما الخاص في اصطلاح الأصوليين فلا يتعرض كثير من الأصوليين لتعريفه، والسبب في ذلك أنه ما من خاص إلا وهو عام بالنسبة إلى ما تحته. فمثلا إنسان خاص بالنسبة إلى حيوان، فإن الحيوان منه ما هو إنسان ومنه ما ليس إنسان، وهو في الوقت نفسه عام بالنسبة إلى ما تحته، فهو يدخل فيه زيد وعمر وهند وبكر. فلهذا لا يتعرض كثير من علماء الأصول إلى تعريف الخاص، وإنما يقولون باب الخاص ثم يتكلمون على التخصيص. والمصنف رحمه الله عرف الخاص بأنه اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد. فقوله اللفظ الدال على محصور خرج به اللفظ الدال على غير محصور وهو العام، لأن العام كما تقدم معنا في تعريفه يستغرق أفراده من غير حصر. فقوله على محصور هذا قيد خرج به العام لأنه يستغرق أفراده من غير حصر. وقوله بشخص أي بذات، سواء كان إنسانا أو قلما أو فرسا أو غير ذلك من الأشخاص، فالمراد بالشخص هنا الذات. ومثل المصنف رحمه الله للشخص بأسماء الأعلام كزيد وعمر وهند، أو عدد، ومثل أيضا للأشخاص بأسماء الإشارة كهذا وهذه، أو عدد كعشرة ومئة وألف، فإنها وإن كانت ألفاظا مستغرقة لأفرادها إلا أن استغراقها مع حصر، فهي تقف عند حد معين. هذا معنى الخاص. وأما التخصيص وهو الذي يتكلم عليه الأصوليون، وكل ما سيذكره المصنف رحمه الله مما سيأتي كلام عن التخصيص لا عن الخاص. فالتخصيص في لغة العرب معناه الإفراد. وأما عند الأصوليين فهو إخراج بعض أفراد العام، وكل كلمة من كلمات هذا التعريف تدل على معنى، فلو أسقطنا كلمة اختل المعنى. فقوله التخصيص اصطلاحا إخراج، معناه أن العام إذا أخرج بعض أفراده منه تحقق التخصيص، أما إذا لم يخرج منه بعض أفراده فإنه لا يتحقق التخصيص، كما إذا كان الخاص موافقا للعام في حكمه فإنه لا يكون مخصصا له، لأنه لم يتحقق فيه قيد الإخراج إذا كان الخاص موافقا للعام في حكمه فإنه لا يحصل به التخصيص، لأنه لم يتحقق فيه قيد الإخراج. فمثلا قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلوات لفظ عام، وجهة العموم فيه أنه جمع دخلت عليه الاستغراقية، والدليل على أنها استغراقية أنك لو حذفت أل وأبدلت مكانها كل استقام المعنى. فالصلوات لفظ عام. وقوله والصلاة الوسطى لفظ خاص، لكن الخاص هنا موافق للعام في حكمه أو مخالف له، موافق للعام في حكمه، فلهذا لا يكون مخصصا للعام، لأن التخصيص يشترط أن يتحقق فيه الإخراج، والخاص هنا لم يخرج شيئا من أفراد العام. وقوله بعض أفراد العام هذا قيد خرج به إخراج كل أفراد العام، فإنه لا يسمى تخصيصا وإنما يسمى نسخا. فإذا أخرج جميع أفراد العام فإن هذا الإخراج لا يسمى تخصيصا وإنما يسمى نسخا. فإن قلت كيف يصنع بحديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 ربعات محرمات فنسخنا بخمس معلومات، فإن هذا فيه إخراج لبعض أفراد العام وهو ليس تخصيصا وإنما هو نسخ، فكيف يجاب على هذا؟ يجاب على هذا بما سيأتينا إن شاء الله من التفريق بين النسخ والتخصيص، وهذا سنذكره إن شاء الله تعالى في موضعه المناسب له. والمخصص في الحقيقة هو الشارع لأنه فاعل التخصيص، وقد يطلق على وجه التجوز والمسامحة عند الأصوليين على الدليل الذي يحصل به التخصيص، وهذا هو الذي يعبر به الأصوليون فيقولون المخصص ويريدون به الدليل الذي حصل به التخصيص. والأصل في الألفاظ العامة إجراؤها على عمومها وإبقاؤها عليه، فإذا ادعى شخصان في لفظ أنه عام وادعى آخر فيه أنه خاص فالأصل مع من ادعى العموم، أما من ادعى التخصيص فإنه لا يقبل قوله إلا إذا أقام دليلا على ذلك. ولهذا يتكلم علماء الأصول على دليل التخصيص، لأن التخصيص لا يقبل إلا إذا قام عليه دليل. وأدلة التخصيص تنقسم بالاستقراء إلى قسمين: القسم الأول أدلة متصلة، والمراد بالدليل المتصل الذي يخصص اللفظ العام هو ما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد، ما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد، بمعنى أن يكون المخصص والمخصص في نص واحد. وذلك كالاستثناء والشرط والصفة والغاية، فهذه كلها مخصصات متصلة لأنها لا تستقل بنفسها في الدلالة على المراد. القسم الثاني مخصصات منفصلة وهي عكسها، فالمخصص المنفصل هو ما يستقل بنفسه في الدلالة على المراد، بمعنى أنه لا يكون مذكورا مع النص العام بل يكون مستقلا عنه. وبدأ المصنف رحمه الله الكلام على المخصصات المتصلة. وأشهر هذه المخصصات الاستثناء، ولهذا يبدأ به علماء الأصول غالبا. وقد ألف فيه أبو العباس أحمد ابن إدريس القرافي المالكي متوفى في سنة 84 و600 كتابا مستقلا سماه الاستغناء في أحكام الاستثناء، وهو كتاب نفيس جامع ما ترك شاذة ولا فاذة فيما يتعلق بالاستثناء إلا وذكرها. والاستثناء في لغة العرب مأخوذ من الثني، تقول ثنيت الحبل على بعضه إذا رددت بعضه على بعض، فهو مأخوذ من الثني، والثني معناه رد الشيء إلى بعضه. فأنت تقول ثنيت الحبل على بعضه إذا رددت بعضه على بعضه. أما في اصطلاح الأصوليين فهو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. فقوله إخراج بعض أفراد العام، هذا تقدم بيانه في تعريف التخصيص. وقوله بإلا أو إحدى أخواتها خرج به المخصصات المنفصلة كدليل الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وخرج به المخصصات المتصلة الأخرى كالشرط والصفة والغاية. فقوله بإلا أو إحدى أخواتها خرج به كل المخصصات المتصلة، وخرج به بعض المخصصات المتصلة وهي الشرط والصفة والغاية. وعبر المصنف رحمه الله بقوله بإلا لأن إلا هي أم أدوات الاستثناء وجدتها وخالتها، فهي أم الباب. وأخواتها كعدا وحاشا وخلا وليس ولا يكون. ومن أمثلة التخصيص بالاستثناء قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وكقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والتخصيص بالاستثناء لا يصح إلا إذا تحققت فيه الشروط التالية، فإذا لم تتحقق هذه الشروط فإن التخصيص بالاستثناء لا يصح. ومعرفة هذه الشروط في غاية الأهمية لأنه يترتب عليها أحكام فقهية متعلقة بالطلاق والأيمان والأقارير ونحو ذلك، فمعرفة هذه الشروط في غاية الأهمية لما يترتب عليها من الآثار الفقهية. أول هذه الشروط أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، حقيقة معناه ألا يكون هناك فاصل بين المستثنى والمستثنى منه، وحكما معناه أن يكون هناك فاصل بين المستثنى والمستثنى منه لا يمكن دفعه، كما لو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا ثم عطس ثلاث عطسات ثم قال إلا طلقتين، فهذا اتصال حقيقة أو اتصال حكما؟ اتصال حكما، لأنه لا لأن الفاصل هنا لا يمكن دفعه. وكما لو قال عبيدي أحرار وكانوا 100 ثم أغمي عليه ثم أفاق وقال إلا زيدا وعمرا وبكرا، فهذا الاستثناء متصل حقيقة أو متصل حكما؟ متصل حكما، فالاتصال حقيقة معناه أن لا يكون هناك فاصل بين المستثنى والمستثنى منه، والمتصل حكم معناه أن يكون هناك فاصل لا يمكن دفعه. وكما لو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا ثم انقطعت حرارة الهاتف وسكت ثم قال ثم رجعت حرارة الهاتف فاتصل عليها وقال إلا واحدة أو إلا ثنتين، فهل هذا يعتبر اتصالا حكما أو لا؟ هذا لا يعتبر اتصالا حكما، وذلك لأن الطلاق لا يشترط أن تسمعه المرأة، لا يشترط فيه إسماع المرأة، فهذا لا يعتبر فاصلا، لا يعتبر اتصالا حكما، بل يعتبر استثناء منقطعا. وبناء على هذا الشرط لو أنه أتى بلفظ عام ثم بعد يوم أو يومين استثنى، فهل يصح هذا الاستثناء؟ لا يصح هذا الاستثناء لأنه استثناء منفصل، كما لو قال عبيدي أحرار في يوم الجمعة ثم في يوم الاثنين قال إلا زيدا وإلا عمرا، فإن هذا الاستثناء لا يصح لأنه استثناء منفصل. ومن شرط صحة الاستثناء أن يكون متصلا بالمستثنى منه إما حقيقة وإما حكما، وهذا هو الذي عليه جماهير الأصوليين. وذهب بعض الأصوليين إلى أن الاستثناء يصح مع السكوت أو مع الكلام أو مع الفاصل إذا كان الكلام واحدا، أن الاستثناء يصح مع السكوت أو مع الفاصل إذا كان الكلام واحدا، واستدلوا على هذا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعرض شوكه ولا يختلى خلاه، والمراد بالخلاء الحشيش الرطب. فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، واعتبر هذا الاستثناء متصلا مع وجود الفاصل، وأي الفاصل هو كلام العباس رضي الله عنه، فاعتبر متصلا لأن الكلام هنا واحد. وهذا الشرط وهو الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه في غاية الأهمية لما يترتب عليه من الآثار الفقهية. فإن قلت كيف يصنع بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجيز الاستثناء إلى شهر، وقيل إلى شهرين، وقيل إلى سنة، وقيل إلى سنتين. وروي هذا أيضا عن بعض تلاميذه. فالجواب على هذا أن هذا إن ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما هو رأي أكثر أهل العلم، فإن أكثر أهل العلم يرون أنه ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، فإن ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما فليس المراد به الاستثناء الذي تنحل به اليمين، ليس المراد به الاستثناء الذي تنحل به اليمين، وإنما المراد به التبرك بذكر الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فكلام ابن عباس رضي الله عنهما محمول على الاستثناء الذي يراد به التبرك، وليس المراد به الاستثناء الذي يقصد به حل اليمين. وهذا هو الذي ذهب له المحققون من أهل العلم كشيخ المفسرين ابن جرير الطبري وابن كثير والشيخ الأمين في أضواء البيان وغيرهما. ومن لطيف ما يذكر أن هارون الرشيد قال للقاضي أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة، وهارون الرشيد تقدم لنا بعض مواقفه مع القاضي أبي يوسف، أنه قال له: ما مذهب ابن عباس في الاستثناء؟ قال: يرى أن الاستثناء يلحق بالكلام ويغير حكمه. فقال له: عزمت عليك ألا تفتي الناس إلا بمذهب ابن عباس، لأنه جده. وكان القاضي أبو يوسف رجلا ظريفا، فقال: لو ألزمناهم بهذا لفسدت عليك بيعتك. قال: وكيف؟ قال: يبايعك الرجل ثم يخرج من عندك ويستثني. فقال: عزمت عليك ألا تفتي به أحدا وأن تكتمه عن الناس. فهذا من براثة القاضي أبو يوسف رحمه الله وحسن لطافته وتصرفه. هذا هو الشرط الأول من شروط صحة الاستثناء، أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه. الشرط الثاني من شروط صحة الاستثناء ألا يكون المستثنى كل المستثنى منه أو أكثر من نصف المستثنى منه، لا يكون المستثنى كل المستثنى منه أو أكثر من نصف المستثنى منه. وذلك لأن الاستثناء لغة، الاستثناء لغة، وأهل اللغة ينكرون أن يكون المستثنى كل المستثنى منه أو أكثر من نصف المستثنى منه، بل قال بعضهم كابن الجني صاحب الخصائص: لو أن شخصا قال له: علي 100 إلا 99، لم يكن متكلما بلغة العرب. وعلى هذا لو أن شخصا قال له: علي 10 دراهم إلا 10، فإنه يلزمه 10، ويكون الاستثناء لاغيا لا يعتد به. ولو قال: أنت طالق 3 إلا 3، فإنه تطلق 3، ويكون الاستثناء لاغيا. ولو قال له علي 10 إلا 7 فكم يلزمه؟ 10، لأن الاستثناء هنا استثناء لأكثر من نصف المستثنى. ولو قال لامرأته أنت طالق 3 إلا 2 فكأن يلزمه من الطلاق 3، ويكون الاستثناء لاغيا لأنه استثناء لأكثر من نصف المستثنى. أما إذا استثنى أقل من نصف المستثنى منه فإنه جائز باتفاق علماء الأصول. وكذا لو استثنى نصف المستثنى منه عند جمهور الأصوليين يجوز. فلو قال له علي 10 إلا 3 يلزمه 7، لأن الاستثناء هنا صحيح لأنه أقل من نصف المستثنى منه. ولو قال له علي 10 إلا 5 فإنه يلزمه 5 لأن الاستثناء هنا من نصف المستثنى منه. وعلى هذا فإن الصور 4، صورتان صحيحتان وصورتان فاسدتان. الصورة الأولى أن يكون المستثنى كل المستثنى. الصورة الثانية أن يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى. وهاتان الصورتان لاغيتان. الصورة الثالثة أن يكون المستثنى نصف المستثنى. الصورة الرابعة أن يكون المستثنى أقل من نصف المستثنى منه. وهاتان الصورتان صحيحتان. ومن اللطائف التي يذكرها علماء الأصول فيما يتعلق بالاستثناء، لو أن شخصا قال له علي 10 إلا 9 إلا 8 إلا 7 إلا 6 إلا 5 إلا 4 إلا 3 إلا 2 إلا 1 كم يلزمه؟ يلزمه 100. نعم، هذه المسألة لا يترتب عليها ثمرة عملية، لكن المقصود تمرين الأذهان، فهي لا تعتبر من صلب العلم وإنما تعتبر من ملحة التي تستفز الأذهان وتحركها. نعم، ما تقولون في هذا؟ لا يلزم من شيء؟ ما دليلك على هذا؟ نعم، طيب الشيخ يلزمه 1، كيف؟ بقي 1. طيب احسنت، جواب اخر.
مخرب المستثنى منه
كم يلزم؟ طيب احسنت، طيب يلزمه 10، كيف؟ يكون ما بعد 10 كله لاغيا فيلزمه 10. طيب الشيخ يلزمه 5، كيف؟ نعم احسنت. للأصوليون في الجواب على ذلك طرائق، منها أن يؤتى إلى آخر الاستثناءات فيخرج مما قبله، فآخر مستثنى كم؟ 1. أخرجه من 2 كم يبقى؟ 1. أخرجه من 3 كم يبقى؟ 2. أخرج 2 من 4 كم يبقى؟ 2. أخرج 2 من 5 كم يبقى؟ 3. أخرج 3 من 6 كم يبقى؟ ثلاثة. أخرج ثلاثة من سبعة كم يبقى؟ أربعة. أخرج أربعة من ثمانية يبقى؟ أربعة. أخرج أربعة من تسعة كم يبقى؟ خمسة. أخرج خمسة من عشرة يبقى؟ خمسة. هذه طريقة من طرق الأصوليين في الوصول إلى النتيجة. هناك طريقة أخرى وهي جمع الأعداد الزوجية وجمع الأعداد الفردية ويطرح الأقل من الأكثر. فإذا أتينا إلى الأعداد الزوجية، العدد الأول عشرة، أضف إليه ثمانية كم؟ ثمانية عشر. أضف إليه ستة كم؟ أربعة وعشرون. أضف إليه أربعة ثمانية وعشرون. أضف إليه اثنين ثلاثون. تعال إلى الأعداد الفردية، تسعة أضف إليها سبعة ستة عشر، أضف إليها خمسة واحد وعشرون، أضف إليها ثلاثة أربعة وعشرون، أضف إليها واحدا خمسة وعشرون. اطرح خمسة وعشرين من ثلاثين كم يبقى؟ خمسة. هذه من المسائل الظريفة التي يذكرها الأصوليون ولا يترتب عليها عمل. وقد عرفنا أن كل مسألة مذكورة في أصول الفقه لا ينبني عليها عمل فهي في حقيقة الأمر ليست من أصوله، لأن الأصول أضيف إلى الفقه، وما أضيف إلى الفقه إلا لأنه ينبني عليه فقه. فكل مسألة لا تثمر فقها تذكر في أصول الفقه فهي في حقيقة الأمر ليست منه. فهذا هو الشرط الثاني. لكن الأصوليين قالوا هذا الشرط إنما يكون إذا كان الاستثناء من عدد، إذا كان الاستثناء من عدد. أما إذا كان الاستثناء من صفة فإنه يصح أن يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، بل يصح أن يكون المستثنى كل المستثنى منه. فنقول ما هو سبب التفريق بين العدد والصفة؟ لماذا قالوا العدد لا يجوز أن يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، أما الصفة فيجوز أن يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه؟ وسبب التفريق هو أن العدد نص فيما يتناوله، ومعنى نص أنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. فالعدد نص فيما يتناوله بخلاف الصفة فإنها ليست نصا في مدخولها فيما يدخل فيها، وإنما ظاهرة فيه. فمثلا لو قال شخص أكرم من في الدار إلا الفسقة، وكان الفسقة أكثر من في الدار، فإن الاستثناء هنا صحيح. فإن قيل لك هذا استثناء لأكثر من النصف فالجواب أن هذا الاستثناء في صفة، الاستثناء متعلق بصفة لا متعلق بعدد، وفرق بينهما. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. فإن الاستثناء هنا استثناء لكل المستثنى منه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وهو استثناء صحيح. والسبب في ذلك أنه متعلق بصفة لا بعدد. وكما مثل المصنف رحمه الله بقوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فقوله عبادي هنا لفظ عام، وسبب العموم فيه أنه مضاف، والإضافة من صيغ العموم التي تقدمت معنا. والدليل على أنه عام الاستثناء، فإن الاستثناء معيار العموم، فإذا أردت أن تعرف شيئا هل هو عام أو ليس عاما فاستثني بعده، فإن صح الاستثناء دل ذلك على أنه عام، وإن لم يصح الاستثناء دل ذلك على أنه ليس بعام. إلا من اتبع ثمن الغاوين، ومن اتبع إبليس أكثر ممن خالفه، ويدل على هذا قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويصح هنا أن يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، لأن الاستثناء راجع إلى صفة لا إلى عدد. هذان الشرطان هما أبرز شروط صحة الاستثناء، ولهذا اقتصر عليهما المصنف رحمه الله. وهناك شروط أخرى يذكرها الأصوليون، من أرادها فليطلبها في المطولات. نعم.
ودليل التخصيص نوعان، متصل ومنفصل، فالمتصل ما لا يستقل.
نعم، لما عرف المصنف رحمه الله لما عرف التخصيص ذكر دليله، والسبب في ذلك أن الأصل في الألفاظ العموم، ولا يصح التخصيص إلا إذا قام عليه دليل، فلهذا تكلم المصنف رحمه الله على أدلة التخصيص. نعم.
فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه. النوع الأول المخصص المتصل، ومنه أولا الاستثناء، وهو لغة من الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، مثاله قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فخرج بقولنا بإلا أو إحدى أخواتها التخصيص بالشرط وغيره. شروط الاستثناء، يشترط لصحة الاستثناء شروط، منها الأول اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، فالمتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل، والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس، فإن فصل بينهما فاصل أو سكوت لم يصح الاستثناء، مثل أن يقول عبيدي أحرار ثم يسكت أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول إلا سعيدا، فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع. وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعبد شوكه ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم.
لقينهم، القين هو الحداد، ولهذا كان خباب ابن الأرت رضي الله عنه قينا أي حدادا.
فقال إلا الإذخر، وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث.
والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المسألة أنه يجوز تأخير الاستثناء ما دام في المجلس، أما إذا انقطع المجلس فإنه لا يصح الاستثناء. والفقهاء يقولون حال المجلس كحال العقد.
الثاني ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، فلو قال له علي 10 دراهم إلا 6 لم يصح الاستثناء ولزمته 10 كلها. وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء وإن كان المستثنى أكثر من النصف، فلا يلزمه في المثال المذكور إلا أربعة. أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين، فلو قال له علي عشرة إلا عشرة لزمته العشرة كلها. وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد، أما إن كان من صفة فيصح، وإن خرج الكل أو الأكثر مثال ذلك.
وقد ذكرنا سبب التفريق بين العدد والصفة. نعم.
مثال ذلك قوله تعالى لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف. ولو قلت أعط من في البيت إلا الأغنياء فتبين أن جميع من في البيت أغنياء، صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا.
نعم.
ثانيا الشرط.
نعم. هذا المخصص الثاني وهو الشرط، والشرط في اللغة معناه إلزام شيء أو التزامه، ويجمع على شروط. وأما الشرط بفتح الراء فهو العلامة، ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. والشرط عند الأصوليين تقدم معنى تعريفه، وعرفنا أنه ما يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، أي لذات الشرط. والشروط أنواع، منها شرط لغوي، وشرط شرعي، وشرط عقلي، وشرط عادي. والذي يحصل به التخصيص من هذه الشروط: الشرط الشرعي، الشرط اللغوي هو الذي يحصل به التخصيص. فقولهم الشرط المراد به هنا الشرط اللغوي، وقد ذكر المصنف رحمه الله أن المراد بالشرط، انتبه معي، تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بين الشرطية أو إحدى أخواتها، تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بين الشرطية أو إحدى أخواتها. فالمصنف قال وجودا أو عدما، وتقدم معنا أن الشرط إنما يؤثر في حال العدم، فلماذا عبر المصنف بقوله وجودا؟ قال المصنف: تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. ونحن عرفنا فيما تقدم أن الشرط إنما يؤثر في حال العدم لا في حال الوجود، فلماذا قال المصنف رحمه الله وجودا؟ يعني يقصد وجود الشرط. نقول الجواب على هذا، انتبه معي، عرفنا أن الذي يحصل بالتخصيص هو الشرط اللغوي، والجواب على هذا أن الشروط اللغوية في حقيقتها أسباب، الشرط اللغوي في حقيقته سبب، والسبب مؤثر في حال الوجود وفي حال العدم، ولهذا يعرف بأنه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فالشروط اللغوية في حقيقتها أسباب، انتبه معي. فمثلا إذا قلت إذا قال رجل لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق. فإن وجد دخول الدار وجد الطلاق، وإن عدم دخول الدار عدم الطلاق. فأثر الشرط هنا في حال الوجود وفي حال العدم. فالشروط اللغوية أسباب، ولهذا قال المصنف رحمه الله والمراد به تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما. فالذي يحصل به التخصيص هو الشرط اللغوي فقط دون الشرط الشرعي والعقلي والعادي. والشروط اللغوية في حقيقتها أسباب. والشرط المخصص سواء تقدم على المشروط أو تأخر عنه، فمثلا قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. فقوله إن هذا شرط، إن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، فالشرط هنا متقدم. وإن كانت واحدة فلها النصف، فالشرط هنا متقدم. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فالشرط هنا متأخر. فالشرط يحصل به التخصيص سواء تقدم أو تأخر. ومثل المصنف رحمه الله بالشرط المتقدم، مثل للشرط المتقدم بقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فقوله خلوا سبيلهم لفظ عام، لكنه مخصص بالشرط وهو إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومثل للشرط المتأخر بقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فقوله الذين لفظ عام لأنه اسم موصول، فيشمل من علم فيه خير ومن لم يعلم فيه خير، إلا أنه مخصص بقوله إن علمتم فيهم خيرا. فيخرج من لا خير فيه فلا تكون مكاتبته مطلوبة في الآية. وقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، الشرط هنا متقدم. وقد عرفنا أن الشرط يحصل بالتخصيص سواء تقدم أو تأخر. نعم.
ثانيا الشرط وهو لغة العلامة، والمراد به هنا والمراد
يعني هكذا قال كثير من أهل العلم، وبعضهم يفرق بينهما فيقول الشرط بإسكان الراء إلزام شيء أو التزامه، أما الذي يكون بمعنى العلامة فهو الشرط بفتح الراء.
والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر. مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ومثال المتأخر قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ثالثا الصفة،
المخصص الثالث من المخصصات المتصلة الصفة. والصفة عند الأصوليين أوسع من الصفة عند النحاة، فهي تشمل عندهم النعت والبدل والحال. أما عند النحاة فيخصونها بالنعت فقط، فيطلقون النعت على الصفة والصفة على النعت. بخلاف الأصوليين فإنهم كما ذكرنا يجعلون الصفة أعم من النعت، فهي تشمله وتشمل البدل والحال. ولهذا عرف المصنف رحمه الله الصفة بأنها ما أشعر أي أعلم، فالإشعار معناه الإعلام، ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من ومن هنا بيانية نعت أو بدل أو حال. ومن خلال هذا التعريف نعلم أن الصفة عند الأصوليين كم نوعا؟ ثلاثة أنواع. النوع الأول النعت، وهو الذي يسميه النحاة الصفة، ومن أمثلته قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، قوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فقوله فتياتكم لفظ عام لأنه جمع مضاف، فيشمل المؤمنات ويشمل غير المؤمنات. وقوله المؤمنات هذا نعت يخرج الفتيات اللاتي لسن مؤمنات. فالتخصيص هنا حصل بأي شيء؟ حصل بالنعت، لأن المؤمنات نعت للفتيات. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: في الغنم السائمة الزكاة. فالغنم لفظ عام لأنه اسم جنس دخلت عليه الاستغراقية، فيعم كل غنم سواء أكانت سائمة أم معلوفة. وقوله السائمة هذا نعت يخصص الحكم بالسائمة ويخرج المعلوفة. النوع الثاني البدل، كما في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقوله الناس لفظ عام، وقوله من استطاع بدل بعض من كل، والبدل معنى يختص به بعض أفراد العام، فيخرج به من لا يستطيع الحج فإنه ليس لله عليه الحج. النوع الثالث الحال، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فقوله من لفظ عام لأنه اسم شرط، وأسماء الشرط تدل على العموم، وهو يشمل من قال ذلك خالصا أو قاله غير خالص. لكن قوله في الحديث خالصا من قلبه هذا حال أخرج من قال لا إله إلا الله ليس خالصا من قلبه. وكذا قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطون النار. فقوله الذين اسم الموصول والأسماء الموصولة تدل على العموم، فيشمل من أكل مال اليتيم ظلما ومن أكله من غير ظلم. لكن قوله في الآية ظلما حال أخرج من أكل مال اليتيم بالمعروف من غير ظلم، فإنه لا يلحقه الوعيد الوارد في الآية. وكما في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فقوله من اسم شرط وأسماء الشرط تدل على العموم، وقوله متعمدا حال خرج به من قتل مؤمنا غير خطأ فإنه لا يلحقه الوعيد الوارد في الآية. نعم.
ثالثا الصفة، وهي ما أشهر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. مثال النعت قوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، ومثال البدل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومثال الحال قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. النوع الثاني المخصص المنفصل. المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه، وهو ثلاثة أشياء: الحس والعقل والشرع.
نعم. لما فرغ المصنف رحمه الله من القسم الأول من أدلة التخصيص وهو الأدلة المتصلة، انتقل للكلام على القسم الثاني وهو الأدلة المنفصلة. وقد عرفنا الفرق بين الأدلة المتصلة والأدلة المنفصلة. والأدلة المنفصلة المخصصة ثلاثة أنواع بالاستقراء: النوع الأول الحس، والنوع الثاني العقل، والنوع الثالث الشرع. فالنوع الأول الحس، والمراد بالحس المشاهدة. ومثال ذلك قوله تعالى عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، فقوله من كل شيء هذا لفظ عام، لأن كل صيغة عموم إذا لم يتقدمنا نفي، وهي هنا كذلك، إلا أن الحس دلت على أنها لم تؤتى من كل شيء، فإنها لم تؤتى جند سليمان عليه السلام، ولا عرش سليمان، ولا السماوات، ولا الأرض. فيكون المخصص هنا ما هو الحس. وكما في قوله تعالى في الريح التي سلطها على قوم عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، فكل لفظ عام يشمل السماوات ويشمل الأراضين ويشمل قوم عاد ويشمل غير ذلك، إلا أن الحس دل على أنها لم تدمر كل شيء، فهي لم تدمر السماوات ولم تدمر الأراضين ولم تدمر المؤمنين. فالمخصص هنا الحس. وكما في قوله تعالى في البلد الحرام يجبى إليه ثمرات كل شيء، فقوله كل شيء لفظ عنه، لكنه يخصصه الحس لأنه لم يجب إليه ثمرة كل شيء خلقه الله عز وجل. هكذا قال كثير من الأصوليين، وقال بعض المحققين من علماء الأصول هذا العام ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي يراد به الخصوص. والفرق بينهما، الفرق بين العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص، أن العام المخصوص هو العام الذي يطلق ثم يخرج بعض أفراده بالتخصيص، هذا هو العام المخصوص، العام الذي يطلق ثم يخرج بعض أفراده بالتخصيص. أما العام المخصوص، أما العام الذي يراد به الخصوص فهو العام الذي يطلق ويراد به بعض أفراده، العام الذي يطلق ويراد به بعض أفراده، كما في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فالناس الأولى عام يراد به الخصوص، لأنه يراد به نعيم ابن مسعود الأشجعي، لا كل الناس. والناس الثانية يراد بها قريش ومن تجمع معها من قبائل العرب، وهم هل هم كل الناس أو بعض الناس؟ هم بعض الناس. فهذا من العام الذي يراد به الخصوص، فهذا هو الفرق بينهم، العام المخصوص هو العام الذي يطلق ويراد به العموم ثم يخرج بعض أفراده بالتخصيص. أما العام أما العام الذي يراد به الخصوص فهو العام الذي يطلق ويراد به بعض أفراده. فقال بعض المحققين من الأصوليين هذا ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي يراد به الخصوص. ثانيا من المخصصات المنفصلة العقل، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالناس لفظ عام يشمل البالغين وغير البالغين والعقلاء والمجانين، لكن دل العقل على أن من لا يفهم كالصبي والمجنون يمتنع خطابه بالآية، فالمخصص هنا العقل. وكما في قوله تعالى الله خالق كل شيء، فقد دل العقل على أن الذات الإلهية ليست داخلة في عموم الآية، لأنه لا يرد عليه الوصف بالخلق سبحانه وتعالى. فإن قلت قال في الآية شيء، وهل الله عز وجل شيء؟ فالجواب على ذلك أن الله سبحانه وتعالى شيء، كما دل على هذا القرآن في قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. وقال بعض الأصوليين هذا العام ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي يراد به الخصوص. وهذا القول الثاني قول وجيه جدا، وهو الذي نصره المصنف رحمه الله والمحققون من علماء الرسول. المخصص الثالث الشرع، وهو أهم المخصصات المنفصلة. والتخصيص بالشرع قد يحصل، قد يكون تخصيصا لكتاب بكتاب، وقد يكون تخصيصا لكتاب بسنة، وقد يكون تخصيصا لكتاب بإجماع، وقد يكون تخصيصا لكتاب بقياس، وقد يكون تخصيصا لسنة بسنة، وقد يكون تخصيصا لسنة بكتاب، وقد يكون تخصيصا لسنة بإجماع، وقد يكون تخصيصا لسنة بقياس. فهذه فهذه كم نوعا؟ 8 أنواع تعيدها. نعم بإجماع تخصيص كتاب بقياس، تخصيص سنة بكتاب، تخصيص سنة بسنة، تخصيص سنة بإجماع، تخصيص سنة بقياس. ونمثل لهذه الصور الثمان واحدة واحدة، يشمل هذا سنة تشمل المتواتر والأحاد. فالصحيح أنه يصح التخصيص، أنه يصح تخصيص الدليل القطعي وهو القرآن والمتواتر بخبر الأحاد، وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله واختاره المحققون من علماء الأصول. الصورة الأولى تخصيص الكتاب بالكتاب، ومن أمثلتها قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. المطلقات لفظ عام لأنه جمع دخلت عليه الاستغراقية، فيشمل المطلقة التي تحيض، والمطلقة الحامل، والمطلقة الآيسة، والصغيرة المطلقة الصغيرة التي لا تحيض. ودلت الآية على أن كل هؤلاء المطلقات يعتدين ب3 قروء، والقروء هي الحيض على مذهب الحنفية والحنابلة، وهو الذي يختاره المصنف. ومن اللطائف أن بعض الفقهاء يقول الذين اختاروا الحيض هم الحنفية وفيهم حرف الحاء، والحنابلة وفيهم حرف الحاء. أما المالكية والشافعية فيختارون أن المراد بالقروء هي الأطهار. فدلت الآية على أن جميع المطلقات يعتددن بالقروء وهي الحيض، إلا أن هذا العموم خصص 3 مرات، فقد أخرج منه المطلقة التي لم يدخل بها فإنه لا عدة عليها، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثانيا أخرج من هذا العموم الحامل، فإن عدتها وضع حملها، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. ثالثا الآيسة والصغيرة، فإنهن يعتددن بالأشهر لا بالحيض، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. فهذا عموم خصص كم مرة؟ خصص 3 مرات، وكل هذه التخصيصات من باب تخصيص الكتاب بالكتاب. ثانيا تخصيص الكتاب بالسنة، كما في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالسارق لفظ عام يشمل كل سارق، سواء سرق نصابا أو أقل منه أو أكثر منه، إلا أنه مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. والمخصص هنا السنة، وكما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أين العموم؟ ما أخرجنا، ما فإنه اسم موصول. فيعم كل ما خرج من الأرض سواء بلغ خمسة أوسق أو لم يبلغ خمسة أوسق، وتجب فيه الزكاة، إلا أنه خصص بالسنة في قوله صلى الله عليه وسلم ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة، وهذا من باب تخصيص السنة للكتاب. وأيضا قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، فإن قوله أولادكم عام، وسبب العموم هو أنه جمع مضاف، فيشمل كل ولد سواء أكان مسلما أو كافرا، إلا أنه مخصص بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الصورة الثالثة تخصيص الكتاب بالإجماع، والإجماع كما سيأتينا في المبحث إن شاء الله لا بد أن يكون له مستند من القرآن أو من السنة، سواء علمنا هذا المستند أو لم نعلم. ويمثلون لذلك بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. فقوله الذين اسم موصول يشمل الحرة ويشمل العبد. وقد أجمع العلماء على أن العبد إذا قذف يجلد أربعين جلدة، فيكون هذا الإجماع مخصصا لعموم الآية. ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن هذه الآية عامة تشمل الحرة وتشمل الأمة إذا كن ممن يحضن، فيعتددن بثلاثة قروء، إلا أن العلماء أجمعوا على أن الأمة تعتد نصف عدة الحرة، وهي حيضة أو حيضة ونصف أو حيضتان، تعتد حيضتين، تعتد حيضتين، لأن نصف عدة الحرة حيضة ونصف، والحيض لا يتبعض، فلهذا اتفقوا على أنها تعتد حيضتين. وهذه الأمثلة وإن حكى بعض الفقهاء فيها الإجماع فيها نظر، لأن هذا الإجماع لا يسلم، وإنما هو قول أكثر أهل العلم، وقول الأكثر ليس إجماعا، قول الأكثر ليس إجماعا. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الإجماعات المدعاة في الغالب المراد بها عدم العلم بالمخالف، الإجماعات المدعاة في الغالب لا يراد بها الإجماع الذي هو اتفاق جميع المجتهدين، وإنما يراد به عدم العلم بالمخالف، وسيأتينا تحقيقه إن شاء الله في موضعه. ولهذا قال المصنف رحمه الله ولم أجد له مثالا سليما. الصورة الرابعة تخصيص الكتاب بالقياس، تخصيص الكتاب بالقياس كما في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، فإن قوله الزانية والزاني لفظان عامان، فالزانية لفظ عام لأنه دخلت عليه ال الاستغراقية، والزاني لفظ عام لأنه دخلت عليه ال الاستغراقية. فدلت الآية على أن كل من زنى يجلد 100 جلدة، إلا أن الأنس خصصت بقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فهذا من باب تخصيص الكتاب بالكتاب. والعبد يقاس على الأمة بجامع الرق في كل منهما، فيكون تخصيص الأمة من باب تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص العبد من عموم الآية من باب تخصيص الكتاب بالقياس، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. الصورة الخامسة تخصيص السنة بالكتاب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت، ما أبين من حي فهو كميتته، فإن هذا الحديث يدل على أن كل ما قطع من حي فحكمه أنه ميت، كما لو قطعت يد شاة فإن اليد ميتة، ولو نزع صوفها فإنه يأخذ حكم الميتة ويكون نجسا، فلو سقط في ماء نجسه إذا كان قليلا على المشهور من مذهب الحنابلة وإن لم يغيره، فهو يعم جميع أجزاء الميتة. ما هذا؟ ماذا يسمى؟ هذا اسم شرط، ما أبين من حي فهو كميتته، وأسماء الشرط تدل على العموم باتفاق علماء الوصول كما تقدم معنا، فيشمل كل ما قطع من الميتة، إلا أن هذا العموم السني الثابت بالسنة مخصص بالقرآن، كما في قوله تعالى ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، فقد امتن بالأصوات والأوبار والأشعار، والشارع لا يمتن إلا بشيء مباح أو محرم، لا يمتن إلا بشيء مباح، فيستثنى من الميتة شعرها إن كانت ذات شعر، أو وبرها إن كانت ذات وبر، أو صوفها إن كانت ذات صوف، ويقاس على هذا ريشها إن كانت ذات ريش، فهذا من باب تخصيص القرآن للسنة. مثال آخر قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقوله الناس لفظ عام يشمل من دفع الجزية ومن لم يدفعها، إلا أن هذا العموم مخصص بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حتى يعطوا الجزية، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، فخصص القرآن السنة، فإن قوله الناس لفظ عام يشمل من أعطى الجزية ومن لم يعطها، ودلت الآية على أن من أعطى الجزية لا يقاتل، الصورة السادسة تخصيص السنة بالسنة، كما في قوله تعالى وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالأرض لفظ عام يشمل كل بقعة منها، لكنه مخصص بقوله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فاستثنى الحديث عن المقبرة والحمام، ودل على أنهما ليس مما جعله الله للنبي صلى الله عليه وسلم طهورا، وهذا من باب تخصيص السنة بالسنة. ومن أمثلتها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. قوله ما لفظ عام، لأنه اسم موصول، الأسماء الموصولة تدل على العموم، فيشمل ما بلغ خمسة أوسق وما لم يبلغ خمسة أوسق، إلا أنه مخصص بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فدل على أن الحديث في قوله فيما سقت السماء العشر يراد به ما بلغ خمسة أوسق فأكثر. الصورة السابعة: تخصيص السنة بالإجماع. وقال المصنف رحمه الله: لم أجد مثالا له، وهذا من دقته وفقهه، فإنه لم يقل وليس له مثال، وإنما قال ولم أجد له مثالا، وقد يجد غيره مثالا. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني مثالا لتخصيص السنة بالإجماع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فإن خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. فقوله صلاة المرء هذا عام، والسبب في عمومه أنه مضاف، فيشمل كل الصلوات بما في ذلك صلاة التراويح، بما في ذلك صلاة التراويح. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن الأفضل في صلاة التراويح أن تصلى في المسجد، ولهذا جمع عمر رضي الله عنه الصحابة على ذلك، وأجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم. الصورة الأخيرة: تخصيص السنة بالقياس. ومن أمثلتها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعثروه الثانية بالتراب. فقوله الكلب لفظ عام، لأنه دخلت عليه الاستغراقية، فيعم الكلب المأذون به والكلب الذي لم يأذن الشارع فيه أو لم يأذن به الشارع. وقد خصص بعض الفقهاء الكلب المأذون باستعماله قياسا على الهرة بجامع الطواف. ففي حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. ففهم من العلة أن ففهم من قوله من الطوافين أن ما طاف على الناس وخالطهم لا يكون نجسا، ويقاس على ذلك الكلب المأذون، نعم المأذون به، ويكون هذا من باب التخصيص بالقياس. هذا مذهب بعض الفقهاء المالكية، والذي ذهب له جمهور العلماء، وهو مذهب الحنابلة الذي تدرسونه في الفقه، أن الكلب نجس سواء كان مأذونا مأذونا باقتنائه أو لا، ولا يصح قياسه على الهرة لوجود الفارق بينهما. مثال آخر قوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر، أي إذا زنى البكر بالبكر، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. فإن قوله البكر لفظ عام يشمل الحر ويشمل العبد، وقد خص من هذا العموم الأمة بقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فيكون جلد الأمة في البكر كم؟ 50، لأنها نصف جلد، يكون جلد الأمة في البكر 50 لأنها نصف ما تجلد به الحرة، ويقاس على ذلك العبد، يقاس عليها، يقاس على الأمة البكر العبد فيجلد 50 جلدة، وذلك لوجود الجامع بينهما وهو الرق والعبودية. فيكون هذا من باب تخصيص السنة بالقياس. ونقرأ كلام المصنف رحمه الله، يقول: هل يغرب؟ والجواب على ذلك أنه لا يغرب، لأن في ذلك إضرارا بسيده. نعم.
المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه وهو ثلاثة أشياء: الحس والعقل والشرع. مثال التخصيص بالحس قوله تعالى عن ريح هاد: تدمر كل شيء بأمر ربها. فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض. ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى: الله خالق كل شيء. فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة. ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص.
وقد عرفنا الفرق بينهما.
إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر، وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص. وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس.
فينحل لنا ثمان صور. نعم.
ومثال تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.
العموم في قوله المطلقات. نعم.
خص بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
وخص أيضا بالحامل والآيسة والصغيرة. نعم.
ومثال تخصيص الكتاب بالسنة آيات المواريث كقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فالعموم في قوله أولادكم.
ونحوها خص بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة.
العموم في قوله الذين. نعم.
خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 40. هكذا مثله كثير من الأصوليين، وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك. ولم أجد
إذا وجد الخلاف لا ينعقد الإجماع. نعم.
ولم أجد له مثالا سليما.
نعم.
ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى،
ومن الأمثلة أيضا لهذه الصورة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية. فقد خصص بعض الفقهاء العقد من ذلك وقالوا لا تجب عليه الجمعة، وحكى بعضهم الإجماع، لكن هذه الحكاية فيها نظر لوجود الخلاف. نعم.
ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة.
العموم في قوله الزانية والزاني، والعموم المخصص بالقياس في هذه الآية عموم الزانية أو عموم الزاني؟ عموم الزاني. أما عموم الزانية فهو مخصص بالكتاب بقوله: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالعموم الذي يخصص بقياس هو عموم الزاني. نعم.
خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيص العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور.
على المشهور يعني من مذهب الحنابلة. نعم.
ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحديث خص بقوله
العموم في الحديث في قوله الناس، فإنه يشمل من دفع الجزية ومن لم يدفعها. نعم.
خص بقوله تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر.
العموم في قوله ما، في قوله ما، السنة بالسنة.
ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر.
فالعموم في قوله ما.
خص بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع. ومثال تخصيص السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام.
العموم في قوله عام في قوله البكر، لأنه دخلت عليه آل الاستغراقية، ولفظ عام ألا يكون عاما. نعم.
خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور،
أي من مذهب الحنابلة، ونقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.